بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري بعد هذا التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك. كان ختام اللقاء مع فضيلة الشيخ سعد الشثري، وبداية هذا اللقاء بعد هذه الإجازة أيضا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري. فنقول للإخوة جميعا تقبل الله منكم وكل عام وأنتم بخير. سيكون حديثنا لهذه الليلة عن نظرة شرعية للحضارة المعاصرة، نظرة شرعية للحضارة المعاصرة. وضيفنا لهذه الليلة هو الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولضيفنا صلة بهذه الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فقد درس فيها في كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه، ثم تخرج من هذه الكلية، ثم عين معيدا فيها، ثم بعد ذلك تدرج في هذه الجامعة تدرجا وظيفيا، عين محاضرا، ثم بعد ذلك أستاذا مساعدا، ثم أستاذ مشارك، ثم عميد لكلية أصول الدين، ثم أخيرا وكيلا لهذه الجامعة. البكالوريوس والماجستير والدكتوراه هي جميعا حصل عليها أيضا من هذه الجامعة. درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في قسم القرآن وعلومه. هذا جانب من سيرة ضيفنا لهذه الليلة. جانب آخر ولا أطيل عليكم لأن الشيخ أراد أن لا نطيل، أن ضيفنا يحفظ القرآن كاملا على القراءات العشر، ولهذه المزية كانت له مشاركات في هذا المجال، فكان مستشارا غير متفرغ في وزارة الإعلام لمراقبة التلاوات القرآنية، وأيضا كان رئيس لجنة تحكيم مسابقة القرآن والسنة الثالثة لشباب دول مجلس التعاون، وأيضا عمل رئيسا للجنة جائزة الأمير سلمان لحفظ القرآن، وأيضا عمل رئيسا للمجلس التأسيسي للجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، وكذلك رئيسا للمجلس التأسيسي للجمعية العلمية للسنة النبوية وعلومها. هذا هو الجانب الثاني. أترك الآن المجال لمحاضرنا ولضيفنا لهذه الليلة ليتحدث، وقد وزعت عليكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها إلى مدير الندوة لكي ننظم ما بعد هذه اللقاء أو هذا اللقاء وهذه المحاضرة. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا إلى الإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء وهذا الاجتماع في منزل الأمير أحمد بن بندر السديري الذي تعقد فيه هذه الجلسة في كل أسبوع من يوم الثلاثاء. ثم أيضا أشكره على هذا العمل النافع المفيد الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين ويقوي صلة المسلمين بدينهم وعقيدتهم. ثم أشكر أيضا الإخوة الزملاء الذين حضروا في هذا اللقاء، وما أنا إلا واحد منهم، ربما يكون غيري أكثر حديثا في مثل هذا الموضوع. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الرشد والصواب، وأن يقينا وإياكم من فتنة القول والإعجاب بالقول، ومن فتنة العمل أو الإعجاب بالعمل. الحديث كما سمعنا هو عن هذا الموضوع المهم في واقعنا المعاصر، وهو يتعلق بالحضارة المعاصرة من منظور شرعي. قبل هذا أود أن أقدم بمقدمة، وهي مرتبطة أيضا بضوابط سيأتي الحديث عنها مفصلا. لا يخفى على كل مسلم خلقه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لغاية عظيمة حددها سبحانه وبين سبيل السير فيها في هذه الحياة، وهي عبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فهذه هي الغاية العظمى من خلق الإنسان، أن يكون عبدا لله جل وعلا. هذا السبيل الذي هو عبادة الله، من أعرض عنه تعس وانتكس، واقترنت به شياطين الإنس والجن يوحون إليه ويخرجونه عن هذا السبيل. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذه هي الغاية العظمى، وما سوى ذلك فإنه تبع لها. ولأجل هذا فإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بكرامات عظيمة لم تكن لأمة سبقتها من الأمم، فجعلها الله تعالى خير الأمم، وجعل نبيها آخر الأنبياء، وجعل كتابها آخر الكتب. وهذا مزية وفضل لهذه الأمة، وجعل هذا الدين، جعل ربنا هذا الدين الذي شرعه للعباد هو أكمل الأديان، وهو أتم الأديان، وهو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعباد. فما أكمله الله تعالى لا يسوغ لأحد أن يأتي ويزيد عليه بشيء، وما أتمه الله تعالى فلا يصح أن ينقص منه شيء، وما رضيه الله تعالى لا يسخطه على العباد أبدا. ولأجل هذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وأمرهم بعبادته سخر لهم كل ما في هذا الكون في أرضه وفي سمائه يستفيدون منه لعمارة هذه الأرض وتحقيق حقيقة الاستخلاف فيها. لهذا قال الله تعالى: الله الذي سخر لكم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالمسلم حينما يقرأ مثل هذه الآيات، هذه الآية وغيرها من الآيات، كما في قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال جل ذكره: وما بكم من نعمة فمن الله، إلى آخر الآيات التي هي نظائر هذه الآية في امتنان الله جل وعلا على عباده بهذه النعم المتوالية. فسخر الله تعالى للعباد كل ما في هذه السماوات التي خلقها من الأفلاك والنجوم والشمس والقمر وهذا الليل والنهار المتعاقب كله لأجل هذا الإنسان المخلوق ليقوم بعبادة الله تعالى على الوجه الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى. وسخر له أيضا هذه الأرض وجعلها ممدودة مبسوطة مستقرة لا تميد به ولا تتزلزل ولا تتحرك وهو عليها، بل جعل فيها من المنافع والخيرات التي يستطيع بها هذا الإنسان أن يحقق هذه الغاية العظمى وهي عبادة الله جل وعلا. وما يعيشه الناس في هذا الزمن ما يسمى بالحضارة المعاصرة هو أيضا داخل في امتنان الله سبحانه وتعالى على العباد. وإذا قلنا الحضارة فهي مأخوذة من الحضر الذي هو الإقامة في المدن، ويقصد بالحضارة الحضارة المعاصرة هي كل ما أبدعه الإنسان واستخرجه بعقله الذي أرشده الله تعالى إليه، سواء كان مؤمنا أو غير كان مسلما أو غير مسلم في هذا. لأن هذه الحضارة المعاصرة التي يعيشها الناس سواء كانت في شؤون السياسة أو في شؤون الاقتصاد أو في شؤون الاجتماع أو في شؤون الأفكار أو الصناعة أو الزراعة أو ما إلى ذلك مما لا يخفى عليكم، كل هذه سخر الله تعالى عددا من عباده لأن يقوموا بهذه الأعمال. فالأصل أن الله جل وعلا هو الذي علمهم وهو الذي أرشدهم وهو الذي دلهم على ذلك. وإذا قلنا المعاصرة أي أنها التي نعاصرها نحن بوسائلها الصناعية ووسائلها المادية بكل ما أنتجه هذا العقل البشري وطور به حياته من التكنولوجيا ومن معطيات التقنية الحديثة التي تختلف من زمن إلى زمن آخر. ولا يخفى عليكم يا أيها الإخوة أيضا أن الوسائل التي يستخدمها الناس في حياتهم سواء كانت وسائل اقتصادية أو اجتماعية أو اتصالية ونحو ذلك تختلف من زمن إلى آخر. فما كان يعيشه الناس منذ عقدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يختلف عما يعيشه الناس في هذا اليوم، يتفاوت ويختلف تماما الاختلاف. لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان التفكير والإبداع والتطوير الذاتي وتنمية هذه المهارات وهذا العقل حتى ينتج لمجتمعه ولواقعه ولبيئته ولعصره بما ينفعه هو وينفع غيره. وإن كانت هذه الأمور أيضا كلها تقوم على النواحي المادية، لا شك في ذلك، كلها تقوم على النواحي المادية. فإذا أردنا أن نتحدث عن هذه الحضارة المعاصرة فإننا لا نحصرها في زاوية محددة من زوايا المعطيات التي أخرجتها لنا هذه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بل هي شاملة وعامة لكل هذه المعطيات كما تقدم، سواء في النواحي السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتعليمية والاتصالية وغير ذلك. وتشاهدون أيضا أنتم أن هذا يتطور، لا يقال باليوم ولا بالأسبوع، بل يتطور أحيانا بالساعة وبالدقيقة بحكم ما يعمل الإنسان فكره في هذا العمل. وهذا ناحية مادية. والمتأمل في واقع الحياة يجد أن غير المسلمين أنهم هم الذين تسنموا زمام هذه الحضارة المعاصرة، وأصبح المسلمون هم العالة عليهم في هذا الأمر. لا يستطيعون أن يقدموا شيئا أو أن يؤخروه. وكما يقال في المثل الياباني أن اليابانيين حينما رأوا الأمريكان يقومون بالصناعات ويقومون بالتقدم الحضاري ذهبوا إليهم ووقفوا أمامهم موقف المتفرج لا موقف الزبون، فأخذوا ما يقومون به من أعمال ودرسوا وتدربوا هناك ورجعوا إلى بلادهم وأصبحوا ينافسون تلك الحضارة الأمريكية أو الغربية على وجه العموم الأوروبية وغيرها، أصبحوا ينافسونها منافسة قوية ويزاحمونها في المنتجات والمعطيات العصرية. أما المسلمون ففي واقع الأمر أن هذا مما يؤسف له أنهم وقفوا من هذه الحضارة المعاصرة في أغلبها موقف المتفرج وموقف المتحدث وموقف المستهلك من ذلك، ولم أيضا يحاولوا تلك المحاولات الجادة إلى أن ينافسوا أو يتقدموا في هذه المعطيات أو في الحضارة المعاصرة التي النوع البشري عموما هو محتاج إليها سواء كان مسلما أو غير مسلم في هذا. ولهذا فإن الإسلام هو دين الكمال والتمام، جاء ليلبي الحاجات الروحية لدى الإنسان والحاجة المادية، حيث شرع الإسلام الأسباب، شرع فعل الأسباب التي تؤدي إلى عمارة الحياة وتحقيق مصالح الناس في كل الأحوال سواء كان في السلم أو في الحرب. ولهذا فإن من يقرأ القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر شيئا من ذلك، وهو ما يسمى بالجمع المادي والروحي، الأمر الروحي الذي هو الشرع والدين التعلق به، والسبب المادي وهو الذي يحقق مصالح العباد ويكفي شؤونهم في هذه الحياة. في سورة النساء حينما ذكر الله تعالى آية صلاة الخوف ذكر الله تعالى فيها الصلاة، والصلاة سبب روحي شرعي يوصل العبد إلى ربه جل وعلا، وذكر فيها أيضا سببا ماديا يجعل الإنسان يكون آخذا بهذه النواحي المادية في حياته التي تمكنه من تحقيق مراده. يقول الله تعالى في هذه السورة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى أن قالوا: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فقوله الصلاة هذا هو السبب الشرعي الذي يستعين به الإنسان في حياته، سبب روحي، والسبب المادي هو أخذ الحذر والأسلحة، هذا سبب مادي. لا يأتينا إنسان ويقول هذه الحضارة المعاصرة هي من فعل الكفار، هي من فعل غير المسلمين، لأنها جرت بالناس، جرت الناس، جرتهم إلى الفساد، أي أنها وقعت هؤلاء الكفار في الفساد العقلي والروحي، ووقعوا في المنكرات والمخالفات. هذا أصل لا خلاف فيه، لأنهم أتوا بما هو أعظم من ذلك وهو الكفر بالله جل وعلا، وليس هناك ذنب أعظم من الكفر بالله. وكما يقال في الحكمة السائدة: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، أو هو أحق بها حينئذ. هذا سبب عندنا، سببان: سبب الروحي وسبب المادي. ولهذا قال الله تعالى في أيضا ما يشهد لهذا الأمر ما جاء في سورة الأنفال في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآية على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا سبب من الأسباب، هي الأسباب المادية كثيرة في القرآن الكريم ذكرها الله تعالى توجيها لأنبيائه عليهم السلام ليأخذوا بها، مع أن الله تعالى قد عصمهم وحفظهم ونصرهم وحقق لهم ما يريدون في حياتهم، لكن الله جل وعلا أراد أن يشرع لعباده الأخذ بالأسباب. موسى عليه السلام أمره الله تعالى أن يضرب بعصاك البحر، قادر جل وعلا أن يشق له البحر فيسير فيه، وقادر على أن يهلك فرعون، لكنه يعلم عباده والصفوة من عباده يعلمهم الأسباب التي يأخذون بها في هذه الحياة. والأمثلة على هذا متعددة وكثيرة، لكننا نقول إن أهل الإسلام هم أولى بالأخذ بالسببين. إن كانوا أخذوا بالسبب الروحي الذي هو الإسلام، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا، سمى القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا الإسلام وهذا القرآن هو روح، لأن به تحيا القلوب وبه تحيا النفوس وبه تتصل بباريها جل وعلا. فأغلب المسلمين تخلوا عن هذين السببين، وهو السبب الروحي تمسك بالدين تمسك الصحيح كما أراد الله، وتخلوا عن السبب المادي الذي هو القيام بشؤونهم في المنتجات وفي جميع مناحي الحياة. وهذا يجعل الإنسان أن يتأمل في واقع المسلمين ويعلم أنه لا بد للمسلمين من عودة صادقة إلى هذا الدين وإلى الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وبين لنا جل وعلا أنه أخبر عن أنبيائه أنهم كانوا يعملون الأعمال التي تصلح بها حياتهم، كما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يصنع الفلك الذي هو السفينة سبب من الأسباب، وهو نبي قادر ربنا جل وعلا أن يحمله وينجيه من قومه ومن معه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لعباده جميعا، وقال تعالى عن داود أن يعمل سابغات وقدر في السرد، وأخبر الله تعالى عن داود وعن سليمان أيضا أنهم كانوا يعملون الأعمال في زمنهم التي تصلح بها أحوالهم ويستغنون بها عن غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذه الأسباب، كان يمشي في الأسواق ويأكل ويشرب وكان يبيع ويشتري، حتى أنكر عليه المشركون خروجه للأسواق، كيف يخرج نبي إلى السوق؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك، أي أنزل عليه ملك يطعمه ويسقيه ويعطيه ويكفيه ولا يخرج إلى هذه الأم، ما هو إلا بشر، بشر كسائر البشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى خصه بالوحي وعصمه وفضله واختاره واصطفاه واجتبه. هذه المعاني أنا أرى أنها تكون دائما نصب عين كل مسلم في هذه الحياة، وألا ينبهر ذاك الانبهار العجيب حينما يرى في واقع الحياة هذه المعطيات التي تدفعها علينا تلك المصانع المتعددة من تلك العقول التي أبدعت وأعملت أفكارها في الإنتاج والعطاء. وأصبح الإنسان الآن أمام هذه الحضارة المعاصرة التي يعيشها في جوانبها المتعددة التي ذكرتها لكم، أصبح الإنسان المسلم يعيش في محنة وفي تحد يواجهه دائما في حياته من خلال ما يشاهد في هذه الحضارة المعاصرة التي تتجدد وينسخ بعضها بعضا. فأول تحد يواجهه الإنسان في حياته هو الانبهار العجيب، الانبهار قد يشده هذا الانبهار إلى الإعجاب بهذه الحضارة المعاصرة، ويبدأ باللوم على نفسه واللوم على مجتمعه وبني جنسه وبني دينه في هذا الأمر، ويشده هذا الإعجاب، وقد يسيطر على عقله سيطرة تامة، وقد ينتقل من السيطرة إلى الانغلاق الفكري الذي لا يقبل معه أي نقاش آخر. وقد وصل الحال ببعضهم إلى درجة الإلحاد والعياذ بالله في هذا الأمر، وحصل الحال ببعضهم إلى درجة الازدراء بما يقوم به المسلمون من أعمال هي من صميم دينهم وعبادتهم، لأنه اختلط في دمه هذا الانبهار والإعجاب. بعضهم يدخل، كانوا فيما سبق قبل أيضا الانفتاح الحضاري هذا الكبير، يدخل إلى مسجد من المساجد ويرى أحد المشايخ وهو يشرح كتابا، قد يكون سبل السلام أو قد يكون زاد المستقنع، يقول الناس صعدوا إلى القمر وأنتم لازلتم في هذا الكتاب تقرؤون وتراجعون. هذا هو الدين، هذا هو الاطلاع. نقول له إن أولئك لم يصلوا إلى هذا الاختراع والإبداع إلا بعد أن أفنوا حياتهم وأعمارهم في القراءة والاطلاع والعكوف حتى كلت أذهانهم وضعفت أبصارهم وضعف سمعهم حتى أوصلوا إلينا مثلا هذا الجهاز وهذا الأمر. هذا الذي يعمل هذا وهو يدرس يريد أن يوصل الناس إلى رب العالمين بعبادة صحيحة. هذه نتائج يا أيها الإخوة، هي نتائج الإعجاب والانبهار المذموم والإعجاب المذموم الذي يجعل الإنسان يسيطر عليه سيطرة تامة في عقله. نقول لا بأس بالانبهار، لا بأس بالإعجاب بكل جديد وبكل غريب، هذا أمر واقع يقع في الناس، لكن أن يكون هذا الانبهار والإعجاب الشديد أن يخرج الإنسان عن الأصل الذي خلق من أجله وعن التفكير الذي أمر به في القرآن وفي السنة، هذا هنا تكمن المصيبة وتكمن الخطورة في هذا الأمر. وأيضا من التحدي الذي يواجه الإنسان خلال ما يشاهد ويقرأ ويطلع على هذه الحضارة المعاصرة في هذا الزمن تحدي عجيب، هو أن يقف هذا الإنسان مدهوشا ومعجبا بهذا الواقع الذي يعيشه، ثم ينسى الماضي المشرق المستنير الذي بناه جهابذة أهل العلم وجهابذة أهل الحكم والسياسة في هذا الإسلام، وعلى مر هذه العقود المتوالية للإسلام ينسى هذا في عقد واحد أو في نصف عقد في 5 سنوات، ولا يكلف نفسه بالرجوع إلى ما تقدم من تاريخ وحضارة وإشراقات وأنوار لهذا الدين الإسلامي ولأهله الذين حملوه على أكتافهم بدءا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى التابعين إلى أتباع التابعين إلى كبار العلماء المحققين على مختلف تخصصاتهم سواء كانت شرعية أو غير شرعية. إن نقول أيضا كما قلنا في الأول، نعم لا يصح للإنسان أن يكون معزولا في زاوية عن مجتمعه ولا عن واقعه ولا عن معطيات عصره، لا بد أن يقتحم هذا الواقع بما فيه من معطيات وما فيه من إبداعات وما فيه من حضارة معاصرة، ولا يتخلف عنه ولا يتقوقع على نفسه، بل يجمع بين الأمرين، بين حاضره، بين الماضي وبين الحاضر، بين الأصالة وبين المعاصرة، أصالته الماضية ومعاصرته الحاضرة. لكن كونه ينبهر ذاك الانبهار الذي يخرجه عن الحد المعقول، أو أنه يعجب أيضا بالحضارة المعاصرة وينسى الماضي الذي كان عليه من سبقه من أهل الإسلام، هنا تقع الكارثة. ولكن ينبغي أن يجمع بين الأمرين، لا شيء ولا غرابة في أن ينبهر، ولا شيء ولا غرابة أيضا في أن يعجب بهذه الحضارة الموجودة وتاريخها والاستفادة منها، لكنه لا ينسى ما قبلها، لا ينسى ما قبلها في هذا الأمر. وهذا الأمر الواقع قد اعترف به أكابر الغربيين حتى في الجامعات الأكاديمية اعترفوا بهذا، وكان بعضهم من الأقدمين في التدريس الأكاديمي، كان يمنع طلابه أن يتعاملوا مع الجهاز الحاسوبي، بل يريدهم أن يتعاملوا مع أفكارهم ومع جهودهم. لا إفراط ولا تفريط، ينبغي الجمع بين الأمرين، بين ما يبدع الفكر وبين ما ينمي هذا الفكر. ما يبدع الفكر هو الذي أمامك جاء إليك في جهاز أو آلة أو غيرها، وما ينتجه أيضا يبدع ينتج الفكر وينميه هو أنت الذي تزاول هذه الآلات وهذه الأجهزة وغيرها. هذا مثال من الأمثلة. أيضا من التحديات الأخرى التي تواجه الإنسان المسلم في هذه الحضارة المعاصرة غياب الفكر عن الإبداع وعن الإنتاج، أو بعبارة أخرى هو تعطيل العقل البشري لدى المسلم. عقل الإنسان المسلم يتعطل حينئذ، لأنه أصبح يتلهف كل جديد وينتقل من قديم إلى جديد وهكذا، دون أن يكون له أي تأثير في هذا الواقع. بل العكس، أصبح الآن عند كثير من الناس أن معطيات الحضارة المعاصرة أصبحت هي التي تؤثر فيه وفي عقله، لا هو الذي يؤثر فيها. وهذا هو الانعكاس والتعطيل لهذا العقل الذي خلقه الله جل وعلا وجعله من أعظم النعم على هذا الإنسان، ليميز به بين الخير وبين الشر. ولهذا ستكون هناك اعترافات حقيقية وواقعة ومسلمة للكفار حينما يدخلون النار ويعترفون أنهم بذلوا عقولهم في أشياء لا تنفعهم ولا تفيدهم، وإن كانت نفعتهم في دنياهم لكنهم لم يجعلوها توصلهم إلى ربهم. لأنهم قالوا لما دخلوا النار، أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السمع هذا يقصدون به سمع الرشد وعقل الرشد، وإنما هم يعقلون في الحياة، يعرفون النار من الماء، يعرفون الأكل الخبيث من الطيب، يعرفون هذه الأمور كلها، يعرفون الصالح من الفاسد في حياتهم، لكن عقل الرشد الذي يدلهم إلى الحق وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم لم يمكنوا أنفسهم من هذا الأمر. ولهذا تجدون في القرآن كثيرا تذيل الآيات وتعقب بقوله لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، أفلا تتفكرون. دعوة إلى التفكر، إلى التعقل، العقل الصحيح في هذه الأمور، إلى الإبداع، إلى الإنتاج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب كما لا يخفاكم أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، فلقي قبولا في صدر النبي عليه الصلاة والسلام فحفروا الخندق. إذن هذا يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام قد استفاد من حضارات الأمم الأخرى، الذي يعز الإسلام ويرفع المسلمين ويحقق لهم العزة والتمكين والاستغناء عما في أيدي أعدائهم. ولا شك أن الإنسان يستفيد من أعدائه فيما يحقق مصلحة دينه، ولا يكون هذا من الولاء ولا من المودة ولا من المحبة، فإن التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء في حدود الشر هذا جائز فيما يحقق المصالح للمسلمين. ولهذا يعني الذي قد أعجب وانبهر بهذه الحضارة المعاصرة ونسي الحضارة الحقيقية، الحضارة الحقيقية لأهل الإسلام التي بنوا عقولهم عليها وأسسوا أفكارهم عليها حتى وصلت إلينا واضحة جلية، ليعلم هذا المنبهر أو المعجب أو الذي عطل فكرة أن الحضارة المعاصرة لا تثبت، بل هي تتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الأحوال وتغير البيئات، لا تثبت على حال. وها أنتم ترون الناس يعيشون كما قلت في هذا العقد خلاف العقد السابق، والذين في العقد السابق خلاف العقد الذي يليهم، هكذا تتطور الحياة، كل شيء يتقدم ويتأخر. إذن هي حضارة تتغير بحسب المتغيرات فيها. ثم إن أصحابها أيضا يغادرون هذه الأفكار ويموتون، ويأتي بعدهم من ينسخ أفكارهم وآراءهم ويأتي بما يفوقها ويسيطر عليها ويلغيها أيضا. أما الحضارة الحقيقية التي بناها أهل الإسلام فإنها باقية لا تتغير ولا يحدث فيها تغير ولا يطرأ عليها تبديل، لأن مصادرها ثابتة لا تتغير، لأنهم لا يمكن أن يأخذوا أي حضارة إلا بما توافق الشرع وبما يدل عليه الدليل. والله تعالى قد أخبر في كتابه أن الأحوال تتغير بالناس، قال ويخلق ما لا تعلمون، ولكنه أخبرنا جل وعلا أن كل شيء يحتاجه الناس في حياتهم قد بينه الله تعالى لهم على وجه العموم. قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. كل ما يأتي في هذه الحياة يعرض على هذا الدين، وما وافقه فإنه يؤخذ منه وما خالفه فإنه يرد عليه، وهكذا هذه الأحوال. فإذا جئنا مثلا إلى أننا نضرب مثلا حتى يتضح به المقام، إذا جئنا لوسائل الإعلام المعاصرة لها وهي جزء من الحضارة المعاصرة التي يعيشها الناس، وجدنا أن الإعلام يعد في الواقع والحقيقة إنجازا مذهولا وكبيرا تحقق للبشرية على وجه العموم وتحقق للناس جميعا، ولكن هل المسلم حينما يرى هذا التوسع الإعلامي والتطور الإعلامي هل تأمل في ما فيه من سلبيات وما فيه من إيجابيات، أم أنه أخذه على علاته؟ لا يختلف أحد أن هناك سلبيات كثيرة في الإعلام الواقع الآن، والإيجابيات لا تضاهي السلبيات، موجودة لكنها لا تضاهي السلبيات، السلبيات هي كثيرة جدا. فتقبلها هذا العقل المسلم بقبول وقناعة واختيار من عنده، ولم يفحص هذا الأمر، بل ترك الأمر لمن والله الله تعالى الولاية الشرعية على يديه، لم يكن رقيبا ولم يكن موجها ولا مرشدا، ولم يوظف هذه المعطيات الحضارية في هذه الإعلام توظيفا صحيحا فيما يوجه العقل إلى الصواب. من تأمل حقيقة في واقع الإعلام في زماننا هذا فيجد أن كثيرا من الفضائيات قد جندت جنودها وهيئت أسبابها ووسائلها لهدم القيم التي أسسها الإسلام، وأصبحت هذه الدعوة إلى هدم هذه القيم ما نقول إنها غزت البيوت، بل دخلت البيوت عن طواعية واختيار ورغبة في هذا الأمر دون أن يوضع لها قيود أو رقابة أو محاسبة. فأصبح المجتمع المصغر الذي هو في هذه الأسرة وينمو فيه هذا العقل البشري شيئا فشيئا، يلاحظ أنه بعد عقد أو عقدين أن هناك تغيرات وانعكاس كثير على هذا العقل البشري، تشرب بهذه الأفكار وهذه الآراء. نحن نقول لا نمنع هذا الشيء، لكن أين الرقابة؟ أين المحاسبة؟ أين العقاب؟ أين البديل؟ هذه الأمور تركت سبهللة هكذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه أن ولي الأمر في البيت على أهله يتحمل مسؤولية الإصلاح هو. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بل الله جل وعز قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الصلاة تعلق القلب بالله جل وعلا، وكان من صفات الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الملاحظ هذا مثال يمكن أن يقعد عليه عدة أمثلة. الملاحظ في القنوات الفضائية التي تحمل سلبيات كثيرة هي لا تخلو عن أمرين، إما أنها تبث شهوات أو تبث شبهات على الناس، فتوقع الإنسان في هذين المرضين الخطيرين، وإن كان مرض الشبهات أشد وأنكى وأعظم من مرض الشهوات، لأن الشهوة هي معصية تنقدح في ذهن هذا الإنسان فيتلبس بها، فإذا ذكر بها ربما تذكر وتركها، لكن الشبهة تنقدح في عقل الإنسان وفكره، وهي ما يسمى بالبدع والخرافات وغيرها، فتبقى عالقة في ذهنه فيصعب إخراجها حينئذ، لأنها مبنية على دليل غير صحيح أو على دليل صحيح مؤول تأويلا غير صحيح، فبنى عليها حياته وعقله ودينه. وهذا ملاحظ يا أيها الإخوة، الآن الناس أقبلوا يأخذون في هذه الحضارة المعاصرة، يأخذون أخلاقهم وقيمهم وتعاليمهم، إن لم نقل دينهم كاملا، يأخذونه عبر هذه الوسيلة المعاصرة في هذا الوقت، يعني أصبح هناك انفصام أو حاجز أو فجوة أو فراغ ما بين الإنسان وما بين العلماء وما بين الدراسة المنتظمة في مع العلماء والمشايخ داخل المساجد، أصبح هناك شيء قليل، فيتلقى هذا التعليم من خلال هذه المعطيات في هذه الحضارات المعاصرة وهي وسائل الإعلام. مثال آخر، ننظر إلى الاقتصاد أيضا. الاقتصاد كم أدى بكثير من الناس إلى النكسات، نكسات متعددة وخسائر متوالية، لأنها لم تبنى على أساس صحيح، فجرفت أموالهم وجرفت اقتصادهم، لأن الإنسان حينما يتعبد الله تعالى بالبيع والشراء فإنه لا بد أن يكون على أساس صحيح. لو أخذنا مثلا الربا، فأصبح الناس الآن يريدون الحصول على المال أو مزاولة البيع والشراء والحصول عليه دون السؤال عن الطريق الذي وصل إليه هذا المال أو الذي يوصل إليه. ولهذا تجدون يا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم الربا قرنه بالإيمان بالله جل وعلا في آيتين في سورة آل عمران، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله. اجمع بين الإيمان وبين التقوى، أو انتقل إلى سورة البقرة، جاء بالتقوى وبالإيمان حينما قال الله تعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال بعدها بآيتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، وقال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ربط بين التقوى والإيمان وكررها، وهذا التكرير له دلالة ومعنى عظيم، فكيف جاء بآية إن الذين آمنوا بين آيات الربا؟ يسأل أحد الناس ويقول كيف، ما المناسبة هنا؟ المناسبة لأن الإيمان يردع الإنسان عن أن يقع فيما حرم الله جل وعلا، قال يا أيها الذين آمنوا هناك لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم ربنا رحيم بعباده، حينما يشرع لهم شيئا في هذه الحياة ويريدون مزاولته يذكرهم بأمر عظيم وهو لقياهم لرب العالمين. بعدها قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، سوف تحاسبون عن كل هذا، عن ما أكلتم وما رأيتم وما سمعتم وما كنتم. إذن الإنسان لا يطلق نفسه في هذه الحضارة المعاصرة ويقبلها بغثها وسمينها، ويقبلها بصحيحها وفاسدها وفي كل شيء، ودعنا نعيش ودعنا نكتسب في هذه الحياة، نتطور كما تطور الآخرون، ونسكن كما سكنوا في المساكن الفارهة ونركب وهكذا، هذا هو ديدن الناس. وأنتم ترون الآن يا أيها الإخوة في البيوت الصغار من البنين والبنات كم يلحون على آبائهم وعلى أمهاتهم بأمور الدنيا، بالتطور في اللباس، التطور في البناء وفي السكن وفي المركب وفي التزين والتجمل واللقاءات والسفريات، كل هذه أعراض دنيا. هل سألوهم أبناؤهم، هل سألوهم عن أشياتهم وآخرتهم؟ هذا من القليل النادر، وأنتم تعلمون ذلك وكلنا يشاهده حتى مع أبنائه. وأنا أولكم، أشاهد هذا مع أبنائي. أصبح الصغير غير معلق قلبه في التربية بربه جل وعلا أو بالآخرة، ولا الآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. كيف ما نربطهم بالآخرة؟ الدنيا ممر ومعبر يمشي عليها الإنسان حتى يصل إلى النهاية التي لا مفر له منها. لماذا الآن نرجع إلى الإعلام وإلى الاقتصاد والمنادات بهذا الاقتصاد؟ كل هذه الأمور يا أيها الإخوة مبنية على المنافع المادية، مبنية على المنافع المادية أولا وآخرا، ولو أنها بنيت على المنافع الأخروية لجعل الله تعالى فيها الخير والبركة والقبول والفلاح والفوز، وليس فيها الخسار ولا الكساد ولا البوار. وإذا تحدثنا عن هذه الأمور وعن ما تنتجه لنا الحضارة المعاصرة، فإننا لا نقول أن الإنسان يعتزل ويترك ويبتعد عن هذه، لا، لابد أن يستثمر هذه الحضارة المعاصرة، يستثمرها الاستثمار النافع المفيد الذي يحقق له مصالحه ويحفظ عليه دينه وكرامته. الله جل وعلا أخبرنا بأن الإنسان مكرم، هناك كرامة عامة وكرامة خاصة، كرامة للجنس البشري حينما خلقه الله تعالى، وكرامة خاصة لهذا البشر بما يعبد الله تعالى به. ولهذا قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هذه الآية عامة لجميع الناس للمؤمن وغير المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي يخلق ما يريد، ولا يخلق إلا ما فيه الحكمة للعباد. قال الله تعالى في آية أخرى مبينا هذه الكرامة والانتفاع بهذه، يعني بالمصطلح المعاصر الحضارة المعاصرة هي الزينة، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة تكون خالصة عند الله، مثاب عليها، مأجور عليها، خالصة يوم القيامة تكون خالصة. فالمسلم لا يحرم نفسه من التمتع والتلذذ بهذه الحضارة المعاصرة، صحيح، لكن نقول أنه لا يدخل قلبه وعقله الانبهار الذي يصرفه عن المقصد الأعظم الذي خلق من أجله، لنفسه ولمن تحت يده، ولمن تحت يده. فأصبح هناك يا أيها الإخوة الآن الحقيقة إفراط وتفريط في هذه الحضارة المعاصرة التي يعيشها كثير من الناس. وقد ذكرت لكم أن الفرق بين ما عليها أدعياء الحضارة المعاصرة بكل ما فيها من علل وما فيها من فساد وما فيها من انصراف عن الغاية العظمى التي خلق الله الإنسان من أجلها، وما عليه هذا الدين الإسلامي الذي أمر المسلم أن يأخذ بكل ما يعينه على تحقيق مراد الله جل وعلا في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى فرق، فأصحاب أولئك الحضارة الذين لم يكونوا من المسلمين ولا من المؤمنين هم في عداد الأموات وإن كانوا أحياء، هم في عداد العميان وإن كانوا يبصرون، هم في عداد الجهلة وإن كانوا يعلمون. ولهذا قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العقول السليمة. لا نريد تعطيل العقل أمام هذه الحضارة كما تقدم في التحدي والمحنة التي يواجهها الإنسان أنه عطل عقله، عطل عقله فيها. وقال تعالى أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. ربنا يجعل مفارقات ما بين هذا وبين هذا، فالذي يعلم العلم الحقيقي الذي يوصله إلى الله غير الذي يعلم العلم الدنيوي،
ولهذا أثبت الله جل وعلا لأولئك الذين هم غير مسلمين أثبت لهم العلم، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعملون وعندهم علم وعندهم فطنة وقوة لكن عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا؟ دعاهم الله تعالى إلى التفكر والتدبر. نعم، وكم من إنسان كان على ملة الكفر وتفكر وتأمل وعقل ورجع إلى الإسلام وأسلم، وهذا لا يخفاكم، تعلمون ذلك كثيرا، وكانوا أصحاب ابتكار وأصحاب إبداع في هذا الأمر، لكن الله تعالى من عليهم بالإسلام. إذن السؤال هنا يمكن أن يقال كيف لنا ونحن نعيش هذه الحضارة المعاصرة بكل ما فيها من معطيات أن نحافظ على ثوابتنا وأصولنا في ظل هذه الحضارة المتجددة؟ نقول إنه يمكن لنا أن نحافظ عليها، أن نحافظ على ثوابتنا وأصولنا مع الاستفادة من هذه الحضارة المعاصرة، ويمكن أن نجمل ذلك في النقاط التالية. الأمر الأول المحافظة على جانب التوحيد، المحافظة على جانب التوحيد، لأن ما في هذه الحضارة المعاصرة بكل ألوانها وأشكالها وأطيافها فيها انصراف عن تحقيق التوحيد الخالص لله تعالى، وخاصة للصغار الذين يعكفون على مشاهدة المرئيات أو استخدام الأجهزة التقنية أو الإلكترونية، يقفون عليها تصرفهم عن جانب التوحيد. ما كان لهذا البشر أن يقدم هذه العطاءات وهذه القدرات إلا بتوفيق الله تعالى له وبعلمه جل وعلا الذي منح هذا العقل البشري أن ينتج هذا المنتوج ويطوره ويظهره للناس. ولهذا فإن تعدد العبادات التي هي التوكل والاستعانة والاستغاثة والخضوع والخشوع لابد أن تكون ثابتة راسخة في قلوب الصغار ويبنى عليها ما سيأتي بعدها. إذا جئنا للانبهار، نعود إليه الآن، الانبهار بالأشياء السريعة في هذه التقنية الحديثة التي يزاولها الصغير والكبير والتي يستطيع بها أن يطلع على أحوال الناس في الشرق والغرب وهو جالس في بيته وفي غرفته وهو مستو على سريره ويتعجب ذلك التعجب من هذه السرعة المتناهية. ألا يدعوه هذا إلى التعجب؟ ليس إلى التعجب، إلى الزيادة في الإيمان في قوة علم الباري جل وعلا وسرعة حسابه. والله تعالى قال والله سريع الحساب، وتعلمون قصة الإسراء والمعراج حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وتعجب ولم يصدق كفار قريش ذلك الأمر. قدرة إلهية سبحانه وتعالى. وماذا جرى لسليمان عليه السلام حينما جاءه عرش بلقيس إلى مكانه بأسرع من لمح البصر؟ قدرة إلهية سبحانه وتعالى. ألا يدعون هذا إلى أن نتفكر وأن نتأمل في أن الله سبحانه وتعالى سوف يحصي على العباد كل ما عملوه في هذه الدنيا من صغير أو كبير أو جليل أو حقير؟ هذا يدعو الإنسان إلى التأمل، ولهذا إحصاء دقيق لا يصل إليه البشر على الإطلاق. قال تعالى عن أعمال العباد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء وأحصى وكل شيء أحصيناه كتابا. إن الذين، وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. على هذه المليارات المتعددة في هذه الكرة الأرضية كلهم يأتيه فرد. ألا يقوي هذا إيمان الصغير وإيمان الكبير ويثبته على الصراط المستقيم؟ فالذي يستفيد من هذه المعطيات الحضارية وما تنتجه لنا الحضارة المعاصرة ويتقوى بها إيمانه ويزيد بها يقينه، هذا هو المستفيد الذي جمع بين الأمرين، بين الأصالة وبين المعاصرة، وجمع بين الحياة، بين حياة الروح وحياة المادة. هذا هو الأصل الصحيح في هذا الأمر. ولهذا أضعفت جانب الخوف من الله جل وعلا كثير من معطيات هذه الحضارة المعاصرة، لأن العقل قد انساح فيها وذهب في ليل أو في نهار، في عمل أو خارج عمل، حتى أصبح الآن يؤدي هذه العبادات المشروعة يؤديها كأنها أصبحت عادة وليست عبادة مفروضة عليه، يريد أن يتخلص منها بأي شكل من الأشكال. ينبغي أن يستشعر الإنسان هذه المعاني العظيمة. ثم أيضا الأمر الآخر هنا أن المحافظة على جانب التوحيد وأنواع العبادة كلها. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بعبادة عامة وعبادات متعددة. العبادة العامة هي التوحيد الخالص لله تعالى، كما قال سبحانه في الآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعبدهم بعبادات متعددة، بالدعاء، بالاستغاثة، بالخضوع، بالخشوع، بالمحبة، بالتعظيم له سبحانه وتعالى. هذه عبادات متعددة. وقد ذكر ربنا جل وعلا العبادات على وجه الإجمال، ثم ذكرها في آيات متعددة على وجه التفصيل، فلا يصرف شيء من هذه العبادات لغير الله جل وعلا، بل تكون هذه العبادات مقربة للعبد لربه جل وعلا حتى مع هذا التطور الكبير الذي يعيشه، بل تزيد في إيمانه، لأنها تزيد هداية إلى هداية، فالإيمان يزيد وينقص، كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقالوا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أيضا من الأمور التي يؤكد عليها في ظل هذه الحضارة المعاصرة المحافظة على العبادات التي شرعها الله تعالى لعباده في أركان الإسلام، ومن أعظمها وأجلها وأشرفها الصلاة. هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى على عباده ميزها عن بقية العبادات الأخرى وجعلها مختلفة عنها، فهي لا تنفك عن حياة الإنسان في كل وقت من 5 مرات كل يوم. وجاء ربنا جل وعلا مبينا فضل هذه الصلاة وأنها هي السبب في الاستعانة على أمور هذه الحياة في كل شؤونها. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قدم الصبر هنا على الصلاة، مع أن الصلاة هي المفروضة. قالوا: لأن الصبر هو الصبر على ما لا يرغب أو على ما يشق، والصلاة يصبر، والصلاة هي صبر على ما يطلب، على ما يطلب، وذاك على ما يرغب عنه، فحينئذ قدمه لأنه قد يشق على النفس. فالصلاة تحتاج إلى صبر، الصلاة هي تحتاج إلى صبر، وقدم هنا الصبر في الموضعين في سورة البقرة. وإنها لكبيرة، أي هذه الصلاة، على أحد القولين في عود الضمير أنه يعود إلى الصلاة على أنه أقرب مذكور في السياق. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، هذه الصلاة كبيرة أي إلا كبيرة أي شاقة ومكلفة إلا على القريبين من الله جل وعلا، فإنها يسيرة عليهم وميسرة، ويفرحون كلما يدخل وقت الصلاة يفرحون. أما غيرهم كالمنافقين ومن نحى نحوهم فإنها كبيرة، يعني شاقة. ليس هذا وصف للصلاة أنها هي كبيرة، وإنما هو وصف لمن تثاقل عن الصلاة وتركها أو سهى فيها. تجد الآن أكثر الناس حينما يصلي وهو يكبر لا يستشعر عظمة هذا المعنى الذي نطق به الله أكبر، يعني أن كل شيء في هذه الحياة قد صغر أمامه ولم يبق إلا الله وحده جل وعلا وهو الكبير المتعال. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر. فالآن يوجد بعض الناس يدخل إلى هذه الصلاة ثم يبدأ في دنياه وشؤونه ويتذكر جميع أحواله وأجهزته وتقنيته وحضارته المعاصرة في هذه الصلاة، ثم يذهب ويبدأ أعماله ويسجل أني ذكرت الصلاة كذا وكذا وكذا. هذا مخادع لله جل وعلا، ولهذا لم تؤثر الصلاة فيهم، في كثير من الناس لا تؤثر فيهم، لأن الله قال وقوله الحق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف يذهب من المسجد تارك إلى الصلاة ثم يذهب ويعتكف على محرمات مباشرة، أو يزاول محرما، أو يتعاطى، أو يسمع، أو يشاهد؟ هل هذه صلاة على وجه الحقيقة؟ أداها كما أمر الله، لكن هو مسؤول عنها أمام الله جل وعلا. ولهذا ينبغي يا أيها الإخوة في ظل هذه التقنية الحديثة والمعاصرة أننا نربي الصغار على هذه الصلاة التي تحفظ عقولهم في كل الأوقات، وابتداء من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء متابعة دقيقة، كما يتابع الإنسان أكله وشربه وعمله وراتبه ومخرجه ومدخله من المال، يتابع أبناءه في هذا الأمر، لأنه يصنع لنفسه حياة أخرى. هذا الإنسان يصنع لنفسه حياة أخرى حينما يربي هؤلاء، سوف يكونون له عونا وسندا في هذه الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا تكريم من الله جل وعلا لمن يقوم على التربية. يؤخذ من هذه الآية أن يكون هناك حسن تربية للأبناء حتى يلحقوا معه في الدار الآخرة. وأعظم منهاج يا أيها الإخوة، أعظم منهاج لهذه لتربية الأبناء هو ما أخبر الله تعالى به في سورة لقمان، وسيأتي شيء من التفصيل عن هذا في العناصر التالية. أيضا مما يؤكد عليه في ظل هذه الحضارة المعاصرة التأكيد على التمسك بأمهات الأخلاق، التأكيد على التمسك بأمهات الأخلاق، فإن أمهات الأخلاق لا يمكن أن تزول أو تنسخ، باقية. الأخلاق الإسلامية ليست من مواد الترف ولا من المواد المؤقتة التي يأخذها الإنسان في وقت ويتركها في وقت آخر، بل هي من صميم الدين وصميم العقيدة. ومن تتبع أصول الدين في القرآن الكريم عن هذه الأخلاق، سواء كان الصدق أو الصبر أو الوفاء بالعهد أو حتى البيع والشراء والتعامل فيه، وجد أنها منطلقة من الإيمان بالله جل وعلا. اقرأ القرآن، ولا يمكن لأحد أن يأتي بخلق من الأخلاق إلا ووجد أن الإيمان معه. وأنا أسرد لكم بعض الآيات التي توضح هذا المقام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه تعاملات. ثم الأخلاق الرذيلة الأخرى التي تخالف هذه أيضا قرنت بالإيمان بالله جل وعلا في كثير من الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا نقرأ هذه الآيات ونتجاوزها هكذا؟ أين التدبر؟ أين التفكر؟ أين الوقوف عند مثل هذه الآيات حتى ننقلها لأبنائنا وأسرنا وجيراننا حتى يعملوا بها؟ وأجمع آية جمعت الأخلاق وهي ما تسمى بآية البر، ذكر الله تعالى فيها جميع أركان الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قرنها مع الإيمان بالله، مما يدل على أن هذه الأخلاق لا تنفك عن الإيمان بالله. فهل رأينا أن الصدق تحول كذبا؟ أو رأينا أن الوفاء تحول غدرا؟ أو أن الأمانة تحولت خيانة؟ هذا لا يمكن أن يقوله مسلم. هذه أمهات الأخلاق باقية لا تتغير ولا تزول، بل الأخلاق التي كانت عند أهل الجاهلية يتعاملون بها جاء الإسلام وأقرها، أقر الأخلاق الفاضلة الإسلامية التي كانت تعمل بها غير المسلمين، لأنها توافق الدين وتوافق الشرع وتحقق المصالح للعباد. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار الذين كانت لهم أخلاق، لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض ما كان عليه الكفار، الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل عملوا سواء كان حسنا أو غير حسن، الكافر يستفيد من أعماله الصالحة في الدنيا، يستفيد منها، وأما في الآخرة فإنه لا يستفيد منها شيئا. هذا على وجه الإيجاز. وإلا يا أيها الإخوة، لو تحدثنا عن الأخلاق وأمهات الأخلاق في ظل هذه الحضارة المعاصرة بما فيها من إيجابيات وسلبيات لطال بنا المقام. أيضا مما يؤكد عليه في هذه الحضارة المعاصرة مسؤولية الكلمة، وهذا الحقيقة ملحظ مهم للغاية، لأن أغلب ما يكون في هذه الحضارات المعاصرة قائم على الكلمة، في المنتجات التقنية سواء كان في هذه الأجهزة أو في مواقع النت والمعلومات أو ما يسمى بفيسبوك أو بتويتر أو غير هذه، كلها كلمة كلمة، ما في على الكلمات. هل أحد من هؤلاء حاسب نفسه في التأمل في هذه الكلمات التي يصدرها سواء كانت حقا أو باطلا، يتأمل فيها قبل أن يصدرها أو أن يلقيها، فضلا عن التهم وعن الغيبة والنميمة وقول الباطل، أين التأمل؟ ولهذا قال الله تعالى مذكرا عباده: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل إنسان سوف يحاسب عن كل كلمة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون، يعترفون أن الله هو الحق المبين. فإذا نحن أمام حضارة معاصرة متجددة نطلق فيها هذا الكلام عبر هذه الشاشات المرئية، ولا نحسب لذلك أي حساب. الإنسان الآن يحتاط إذا كان مسؤولا أو له وجاهته أو له مكانته في المجتمع، يحتاط من الكلام في مواقع أو في مجالس حتى لا ينقل عنه شيء خطأ، أو لا ينقل عنه شيء يسوء إلى سمعته ويقدح مكانته وكرامته. ثم إذا كان في مكان منعزل ليس بينه وبين أحد إلا بين أحد إلا الله رب العالمين، بدأ باستخدام هذه الأجهزة ويزف ويزخ من هذه الكلمات التي تتعلق بأعراض الناس وبتقدح في أفكارهم وفي دينهم وفي مناهجهم، لكن أمام الناس لا. كيف يختلف هذا الحال عن هذه الحال؟ الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفيه الصدور. فإذا استشعار هذه الأمور أمام هذه التقنية الحديثة كما تقدم في الإحصاء الدقيق. ولهذا التوسع، يعني الإنسان حينما يتوسع في الاشتراك دائما والأخذ والعطاء قد يقع في شيء ولا يسلم من الخطأ ولا الزلل. ولهذا تأتي مكانة الكلمة في الإسلام، لها مكانة عظيمة. الكلمة إما أن ترفع صاحبها أو تخفضه إلى أسفل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم، وهو لا يشعر بها. وأحيانا قد يرى أن هذا هو العز والافتخار، لأنه يريد أن ينتقم لنفسه أو يريد أن يضلل غيره في هذا الأمر. إذن أين الاستقامة؟ ما حققت لنا هذه الحضارة المعاصرة في جزء منها استقامة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا اللسان قد يورد الإنسان المهالك وقد يورده المفاوز. وفي الحديث الذي عند الترمذي من حديث معاذ لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. ثم سأله عن أشياء أخرى كثيرة، سأله عن الصلاة وعن الجهاد. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي على ما يملك هذه الأمور كلها؟ قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لأنك قد تكون مصليا صاحب عقيدة صحيحة مطيعا لله، لكنك قد تخلو بأشياء وتتكلم في فلان وعلان وهكذا، تريد أن تنتقم لنفسك في هذا الأمر. اللفظ الذي يخرج من الإنسان إما له أو عليه إلا ذكر الله جل وعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا مسؤولية الكلمة، هذه يا أيها الإخوة إشارات وإلماحات، وإلا الكلام في مثل هذا أيضا يطول ولا يكون في هذه العجالة. فمسؤولية الكلمة مسؤولية عظيمة حقيقة في الواقع. يبقى عندنا أيضا ما يتعلق بتحصين الأولاد أو تحصين الذرية من البنين والبنات، وهو أيضا يتبع لي ما أشرت إليه في أول الحديث يتبعه. فالمسلم الذي رزقه الله تعالى نعمة البنين والبنات، الله تعالى قد سمى الأولاد والبنين البنين والبنات نعمة من الله جل وعلا، فكيف لا يرعى هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه؟ قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، سماها نعمة أيضا. فهذه نعمة من الله تعالى عليك أن منحك هذه الذرية الطيبة الصالحة، فأنت مسؤول عنها في التربية وحمايتها وحفظها من أن تنجرف أمام هذه الحضارة المعاصرة بكل معطياتها الإيجابية والسلبية، ثم يتحول الأمر سبة عليك في حياتك. كم من الآباء الذين نسمع عنهم، يعني بعضهم نسأل الله السلامة يدعو على أولاده من هول ما يرى فيهم، لا شك أن الهداية بيد الله، لكن الأدب منك أيها الأب. الصلاح من الله والأدب من الوالدين، الصلاح من الله والأدب من الوالدين، ولا بد من بذل الأسباب وتجشم الصعاب في هذا الأمر العظيم. فكما أن الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا يستعد للاحتياط التام والمتابعة الدقيقة لمن يقوم بهذا البناء ويدقق عليهم ويتابعه أولا بأول، كيف لا تتابع من تحت يدك من الذرية والأولاد الذين هم أعظم نعمة، والذين هم يحملون اسمك في المستقبل، والذين سيكون لك منهم الخير والنفع في الدنيا والآخرة. فهذه مسؤولية مهمة تجاه هذه الحضارة المعاصرة. أيضا من المهام التي ينبغي مراعاتها تحقيق الرقابة لله جل وعلا في كل عمل يعمله الإنسان. ولهذا قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى في سورة الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيبا. الرقابة الأصل فيها أمران، العلم والحال. العلم والحال، العلم بأن الله جل وعلا مطلع على هذا العبد، سامع لأقواله، عالم بأحواله، لا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا علم هذا العبد خشي الله وراقبه. الحال أن يكون هذا العلم مصاحبا لك في كل الأحوال، لا يكفي العلم فحسب، أنا أعلم أن الله مراقب علي في كل أموري، لكن الحال أن تستصحب هذا الأمر الثاني، العلم والحال. الحال أن يكون العلم منك حاضرا في كل حال من أحوالك، تستحضر عظمة الله جل وعز وخشيته. ولهذا فإن هذين الأمرين يثمران أمرين عظيمين أيضا. فالعلم بالله وبعلمه الواسع جل وعلا يثمر مقام المشاهدة لله جل وعلا، فلا تعمل عملا إلا وكأنك تشاهد الله جل وعز يراقبك فيه. فإذا عمل العبد وكأنه يشاهد ربه فإنه سوف يتقن عمله هذا ولا يخل به، سواء كان عملا ماديا حسيا أو معنويا. والأمر الثاني الذي ينتجه وهو الحال الذي ذكرنا، الأصل الثاني وهو الحال، يثمر الحياء من الله. الحياء من الله، فإن الإنسان إذا كان يستحي من الله حق الحياء لا تحدث نفسه بالاقتراف على معصية أو ترك طاعة، ترك طاعة مأمور بها، لا تحدث نفسه بذلك. فإن حدثته نفسه بذلك جاءه علم الله جل وعلا وجاءته المشاهدة. وهذا هو مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام حينما عرف الإحسان وهو أعلى رتبة في مراتب الدين، أعلى رتبة في مراتب الدين هو الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه، هذا هو العلم وهو المشاهدة، كأنك تراه، علم المشاهدة كما يقول أهل العلم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الحياء، وهذا هو الحال المصاحبة للإنسان، هذا هو عين الرقابة في كل عمل يعمله الإنسان وهو يتعامل مع هذه التقنية الحديثة المعاصرة. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا وقف أمام ملك من ملوك الأرض أو سلطان من سلطانها، وقف أمامه، هل سيعبث؟ هل سيضحك؟ هل سيستهزئ؟ هل سيفعل خطأ؟ بل سيكون في مقام الاحترام والتبجيل والتوقير والافتخار، أيضا يفتخر هو أن فلان قابل الملك الفلاني أو السلطان الفلاني. فكيف بالله، ولله المثل الأعلى، فكيف بالله جل وعلا؟ إذن الإنسان يحدث نفسه بهذه الأمور ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقب لأحواله، مطلع على أموره كلها. أيضا مما يذكر به في هذا المقام في ظل هذه التقنية الحديثة المعاصرة هو لزوم جماعة المسلمين. أنتم تعلمون أن في بعض السلبيات التي أفرزتها لنا هذه الحضارة المعاصرة هو التآلب على جماعة المسلمين وتفريق صف المسلمين والدخول بالفكر في عقائد مضللة تبعد هذا الإنسان عن جماعة المسلمين. وكان والله جل وعز قد أكد على هذا المعنى العظيم بطريق التصريح وبطريق مفهوم المخالفة. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بحبل الله فسرها أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين بأنها جماعة المسلمين، حبل الله هو جماعة المسلمين. وبين الله تعالى في آيات أخر النهي عن التفرق، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. ذكر التفرق في آيات متعددة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمفهوم من أن لا تتفرقوا فيه أو لا تكونوا كالذين تفرقوا، أي اعتصموا، أي اجتمعوا، لا تكونوا مثلهم، كونوا مخالفين لهم في هذا على الاجتماع والاعتصام. وكانت من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام والتأكيد منه عليه الصلاة والسلام لصحابته وأمته بهذا الأمر. لما جاءه حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وسأله عدة أسئلة عن الخير وعن أمور كثيرة، فكان يجيبه عليه الصلاة والسلام. وليس هذا موطن الشاهد، موطن الشاهد منه آخر الحديث أنه قال: إن لم تكن لهم جماعة الإمام، قال إلزم جماعة، إن لم تكن إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا وجه الشاهد، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا أمر يقتضي الوجوب على كل مسلم أنه يلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجاء في الحديث الآخر الذي عند الترمذي من حديث زيد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني أن جماعة المسلمين المجتمعين على الكتاب والسنة هم كالسياج المانع الذي لا يستطيع أحد أن يخترقه، لا من عدو داخلي ولا عدو خارجي، ما يستطيع إطلاقا. ولهذا تجدون أن الفرق غير أهل السنة والجماعة يكرهون جماعة المسلمين ولا يحبونهم. يعني جماعة الخوارج ما يقض مضاجعهم إلا رأوا هناك قوة لجماعة المسلمين، كذلك الرافضة وغيرهم من المعتزلة والقدرية. ولهذا قال ثلاث لا يغل، لا يدخل، لا يغل أي لا يدخل الغل الحقد والكراهية إلى قلب المسلم على جماعة المسلمين، إنما الذي يدخل في قلب الإنسان الغل والحقد هو كراهيته لجماعة المسلمين. وهذا قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال تجد فرقة الخوارج وفرقة الرافضة وغيرهم الجهمية في قلوبهم من الغل والكراهية على جماعة المسلمين ما الله به عليم، لا يحبون جماعة المسلمين. لماذا؟ لأن جماعة المسلمين تكشف عوارهم وتظهر فضائحهم وتبين أخطاءهم فلا يقتنع بهم الناس، فعينئذ جاءوا بدأوا يكرهونهم من هذا الوجه. ولهذا نحن الآن بحاجة ماسة إلى تحقيق هذا المبدأ العظيم وهو لزوم جماعة المسلمين، وهذا مما يحفظنا من السلبيات والظلمات والأباطيل التي وقع الناس فيها من خلال هذه الحضارة المعاصرة. الإرهابيين كفانا الله شرهم أكثر ما يخططون أمرهم عن طريق التقنية المعاصرة الآن في هذه الحضارة المعاصرة، بل تفننوا فيها وأبدعوا فيها وأصبحوا يخططون من خلالها لضرب جماعة المسلمين وتفريق صف المسلمين، فوظفوا وطوعوا هذه النعمة التي بين أيديهم في باطل وفي معصية لله جل وعلا، ولم يسخروها في ما ينفعهم لأنفسهم وينفع بلادهم وأمتهم ومجتمعهم، تركوا هذه الأمور. الشاهد يا أيها الإخوة الكلام يطول على مثل هذه الأمور وهذه العناصر، لكننا نقول إن هذه الحضارة المعاصرة التي يعيشها الناس في هذا الزمن وهي تتجدد وتتطور ما بين كل وقت وآخر، ينبغي للمسلم أن يقف أمامها موقف المتزن، موقف الوسطية والاعتدال، فيأخذ منها ما ينفعه ويفيده ويطوعها لما يخدم دينه ويحفظ كرامته، ولا يكون في معزل عنها أو رد لها، هذا ليس من العقل بل يستفيد منها. والله جل وعلا قد سخر لعباده كل ما في هذه الحياة من الأشياء المحسوسة والأشياء المعنوية وغير ذلك، فهو يستفيد منها على وفق ما يتمشى مع منهجه الصحيح والشريعة الإسلامية، لا أن يكون هو الحاكم بفكره عليها، بل الحاكم عليها هي الشريعة الإسلامية، هي التي تحكم على هذه الأمور. والله جل وعز قد ذكر نبيه بهذا وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وهو عليه الصلاة والسلام إمام المتبعين، وإنما هو تذكير وليس تحذير، هذا تذكير له عليه الصلاة والسلام لنبي معصوم مؤيد بالوحي. وجاء في عن داود عليه السلام أن الله تعالى قال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وفي سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هو عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا حربا على أهل الأهواء، حربا على أهل البدع، فقيل له ولا تتبع الهوى، هذا تذكير وليس تحذير كما قال الله تعالى ولا تكن من الغافلين. فما يأتي في مثل هذا السياق كما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره هذا من باب التذكير للأنبياء، وهو أيضا من باب التذكير والتحذير لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وسمعتم، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، نافعا ومفيدا لنا ولكم، ومسجلا لنا في درجاتنا وحسناتنا عند ربنا ولكل من سمعه واطلع عليه. وأسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير، وأن يشرح صدورنا بالإسلام، وينور قلوبنا بالإيمان، ويجعلنا هداة مهتدين واقفين عند حدود ربنا لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا وولاة أمرنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري على هذه الكلمات وعلى هذا الطرح حول النظرة الشرعية للحضارة المعاصرة عدة مداخلات وصلت لي، وهي دلالة على التفاعل مع هذه الكلمات. المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر السديري، ثم بعد ذلك مع معالي الفريق عبد العزيز هنيدي، ثم اللواء المتقاعد الدكتور سعد العريفي، ثم الدكتور إبراهيم الشتوي، ثم الدكتور عبد العزيز الرئيس، ثم الدكتور أحمد تمراز، ثم نور الدين أبي زكريا. أترك الآن المجال للأمير أحمد بن بندر فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك المفيد النافع إن شاء الله بحضور إخواننا الكرام ومشاركة فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري، جزاه الله خير على إتاحة الفرصة والمشاركة في هذا اللقاء والاقتطاع من وقته الثمين وانشغاله في أمور العلم والتعليم، فبارك الله فيه وفي علمه، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من هذه المحاضرة القيمة الضافية الكافية، لأنها تدور حول أمور حياتنا المعاصرة وربطها بالشريعة الإسلامية السمحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، ونسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات، ونشكر الجميع على المشاركة والحضور والاهتمام بمجالس الذكر ومجالس العلم، لأن هذا فيه منفعة وفيه خير كثير إن شاء الله. وأيضا لا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في هذا اللقاء، ومن اللجنة الإشرافية على الندوة الثلاثية، وخاصة الأستاذ عبد الله الراشد مدير هذه الندوة، والأستاذ أحمد الخليف المسؤول الإعلامي، وزملائه الذين يؤدون جهودا طيبة مباركة. نسأل الله أن ينفع بالجميع إن شاء الله. وأيضا أشكر قناة دليل المتميزة دائما في حضورها لنقل هذا العلم المبارك النافع لأكبر عدد ممكن من المشاهدين والمستمعين. وأيضا نشكر كل من يتابعنا الآن من خارج هذا المجلس عبر موقعنا الإلكتروني وعبر قناة دليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا ويرزقنا العمل والتطبيق إن شاء الله، وشكرا للجميع.
جزاك الله خير.
شكر الله للأمير أحمد بن بندر السديري على هذه الكلمات. وننتقل الآن إلى الفريق، معالي الفريق عبد العزيز هنيدي، وإلى أن يصل إليه الميكروفون نرحب حقيقة بالإخوة جميعا واحدا تلو الآخر، ونخص بالترحيب الذين لهم تواصل مع هذه الثلاثية كمعالي الفريق عبد العزيز هنيدي، وكاللواء الدكتور سعد العريفي، وكالشيخ سعود المفلح المستشار في ديوان المظالم، وكذلك الدكتور عبد العزيز الرئيس والعميد غالب السعدون، وأيضا الأستاذ محمد بن سعود الدوسري والأستاذ عبد العزيز الدوسري، وأيضا الأستاذ بدر باجابر، والدكتور إبراهيم الشتوي، وكذلك الرائد والذي يحضر معنا لأول مرة، الرائد عبد العزيز الشهري، وهو رئيس قسم الشؤون الدينية في سجن الملز، وكذلك نور الدين طاهري، والرجل الأعمال خالد النمر، والمهندس عمر، والشيخ عبد الله الغربي، وكذلك الأستاذ مطلق محمد الغربي، والأستاذ ماجد الشهري. وكما قلت نرحب حقيقة بالجميع. هذا الذي وزع الآن بين أيديكم هو الإصدار الثاني من ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فقد أصدرنا الأول وكان يحوي على 22 محاضرة، وهذا الإصدار الثاني وهو يحوي على 60 محاضرة، تبرع به الأمير جزاه الله خيرا وجعله في ميزان حسناته ونفع الله به، 60 محاضرة صوتية، نسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. أنتقل لمعالي الفريق عبد العزيز هنيدي فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على القائد والمعلم الأول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أحمد الله تعالى وما أشكر سمو الأمير أحمد على إتاحة هذه الفرصة للقاء بهؤلاء الأخوان الأعزاء، وأيضا الاستمتاع بفضيلة الدكتور عبد الله الرحمن الشتري. الحقيقة سياحة كبيرة جدا في مجال الفكر والحضارة والمادية والروحانية والتربية، وأمور كثيرة جدا احنا في حاجة مسألة. ولا شك الحقيقة مثل هذه المحاضرات الناس إذا كان يقرؤون في الكتب فيقرؤون في الفكر، يسمعون أفكار الأخوان ويتبادلون الرأي ويستفيدون، مهما وصل الإنسان من العلم لكن لا يستغني عن أمور كثيرة يسمعها ويستفيد منها. والحقيقة أن أنا أحس كثير بالفخر في مدينة الرياض عاصمتنا هذه بكثرة هذه النوادي، ووزع علينا يعني يمكن حوالي 20 تقريبا منتدى في أغلب أيام الأسبوع، وهذا حقيقة فضل كبير جدا، خاصة إذا انتقل هذا إلى الأسر والكذا. وأنا اللي حقيقة أتمنى أيضا أن نسمع، يعني احنا نقول دائما طلبة علم، إن شاء الله نسمع أيضا طالبات علم، يعني شيخات في مجال الدين، اللي أعطانا الله هؤلاء الرجال يعطينا أيضا من هؤلاء النساء، أن يكون أيضا منتديات خاصة بالسيدات، لأن الأم هذه وهي الزوجة وهي الأخت، فكأن الثقافة هي تسير في مجال الرجال، لكن يبقى أيضا أنها تسير في مجال النساء، لأن هم الأمهات وتفهم المرأة. نحن نشوف كثير من العادات والأشياء هذه، الأعراس وكذا والتأخر فيها واللبس الغير محتشم، وكل يفتكرون هذه حاجة معاصرة، يفتكرون هذه يعني شيء، بينما ينسوا أنهم أخذوا أسوأ الأشياء منها وتركوا الأشياء الجيدة ونسيوا الثوابت زي ما تفضل الشيخ. الحقيقة زي ما ذكرتم جزاكم الله خير، أنه يعني المدنية أنا أتصور فعلا هي ظواهر المادية. أنا أقول مثلا أمريكا عندها، ليست عندها حضارة ولكن عندها مدنية، لأن عندها أبراج وعندها مباني فخمة وحدائق والآخر إلى آخره، لكن يظل السياسيين منهم يكيلون كيلين، يظلوا يعني يسيئوا إلى البلد وإلى حقوق الإنسان، ويرمون الكثير من الحبوب والأرزاق وكذا في البحار عشان يحافظوا على السعر، إذا ما هناك في مكارم أخلاق ولا في عدل ولا في شيء زي كذا. فمثل هذا لا تدوم هذه الحضارة، لابد أن تكون حضارة مبنية على ما صلح الإنسان ونفعه من الناحية المادية، مع الاحتفاظ بالروحانيات والقيم التي تنعكس على السلوكيات. وحنا نشوف يعني أنا شخصيا ألاحظ أحيانا أنا ماشي بالسيارة ازدحام، طالع كنت قبل يمكن 30-40 سنة طالع تشوف ناس يضحكوا ابتسموا وطالع فيهم ظلبوري خفيف يرد عليك يطالع فيك، لكن لا، كل واحد ينظر أمامه، حتى لو أخطأ عليك والله يطالع فيك وتحاول تدق عليه بوري ولا تشوفه. ليش؟ لأنه حاجة في مخه ماشية وخلاص، وحدة مادية، ما يفي أن أخوه المسلم هذا بيأشر عليه ولا يسلم عليه. وهذا شيء الحقيقة يعني، لأنه المبالغة في الاستفادة بشكل يمكن مبالغ فيه في النواحي المادية، وترك التعادل والتوازن ما بين الناحية المادية والناحية الحضارية، حتى تكون حضارة وليست مدنية. وبذلك إذا يعني إذا حصلنا على الحضارة المتوازنة مع زي ما قلنا النواحي المادية النواحي الروحانية، تنتشر القيم وتنتشر العدل ويحافظ على الحقوق وتتراجع المفاسد ويحافظ على أركان الإسلام وينعكس ذاك على سلوكية الناس. تحصلوا رأسا يروح السوق وكذا يجاوبت الصلاة خلاص انغلق وصار الجد عليه راح يشمر عشان يروح يصلي في أقرب مسجد ويؤدي الصلاة خلاص. لكن الشخص اللي مادي اللي ما يهتم هذا خلاص ما عنده يصلى ولا ما صلى يمكن يصلي يمكن. هذه الأمور اللي أتمنى وأتمنى فعلا الموضوع النوحي زي ما تفضلت اللي هي التربية. لأن التربية إذا أنت زرعتها في الوقت المناسب والأبناء والبنات في 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 5-6 سنين لكن إذا كان 10 سنين وكذا راح فات عليك الوقت. فأتمنى أن احنا نحتاج في هذا الشخص لأنه احنا مطالبين احنا في بلد قيادي إسلامي يرفع راية الإسلام. يعني بلد نحمد الله تعالى أنه الفتن من حوالينا وإحنا سالمين لكن يجب أن نحافظ وندفع الثمن بسلوكياتنا وبالدعوة المتوسطة العادلة لا فيها لا مبالغة ولا شيء أبداً. ثاني شيء أن نتذكر التاريخ نتذكر الأندلس كيف المسلمين أكثر من 800 سنة ثم بعدين ليش لم في أواخرهم انتشر بينهم الفرقة و32 طوائف وعلى الشعر وعلى الأغاني والخمريات والأمور هذه كلها وتركوا الجهاد حتى أن الفونسو والآخر قال اتركوهم احسبوا حسابكم مدام يصلوا الفجر إذا شفتوهم أنهم أهملوا في صورة أو بدأ يصلوا الشيبان وتركوا الشباب يعرف أنهم استووا. هذا اللي حصل حتى انتهت هذه الحضارة الكبيرة جدا اللي صارت انتكست وراحوا إلى المغرب وانكسرت هذه ولا ترك اثار. يعني اثار موجود مدنيه لكن ما في اثار ما في ناس مسلمين ثاني وتركوا بعدهم الشيء هذا. والقران يقول طه ما انزلنا عليك القران تشقى. القران والاحاديث والسنه للسعاده البشريه. الله تعالى ما يحتاج العباده لكن هذه الوسيله اللي تخليك تعيش بسعاده يعني. وايضا التوازن اللي كما وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما احد الصحابه راح وعاشر أحد الأنصار في المدينة المنورة وجد الحقيقة أن هذا الرجل يعني طول النهار في النهار صائم وفي الليل متهجد حتى زوجته تشتكي تقول ما أجد وقت أن أرتاح منه يعني. فنصحه فقال له يعني ما في معنى أن نفسك عليك حق وعن تحولت إلى حديث وربك على حق وزورك لك ولأهلك حق فأعطي كل ذين حق. فالحقيقة أتمنى فعلا وأكد على موضوع أن يكون عندنا أيضا يعني وعيات وأنا متأكد أنهم موجودين لكنهم ما اكتشفوا أو ما شجعوا كذا لأخيره عشان ينتشر بين النساء لأن لابد من التوازن في الثقافة ما بين كذا وكذا. شكرا وأسف الإطالة والسلام عليكم.
شكر الله لمعالي الفريق على هذه الكلمات وعلى هذا التوضيح وما ذكره معالي الفريق. وهي الورقة التي وزعت عليكم يوجد بها 22 منتدى ثقافي في مدينة الرياض فقط وهناك أيضا منتديات أخرى تم حصرها حتى وصلت في مدينة الرياض إلى 25 منتدى والحمد لله. وكلها مسيرتها والحمد لله حسنة و تقدم جهدا ثقافيا ودعويا إلى غير ذلك مع أصحاب هذه المنتديات. أترك الآن اللواء الدكتور سعد العريفي ليتحدث معنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. بادئ ذي بدء نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلاء الجسيمة وعلى أن من علينا بهذا اللقاء في هذا المجلس المبارك الذي طالما استمعنا فيه إلى كثير من المحاضرات والمحاضرين فجزى الله من قام على هذا المنتدى خيرا وجزى الله أبا بندر خير الجزاء وكذلك فضيلة الشيخ المحاضر عبد الله الشذري على هذا الطرح العظيم الجيد الذي استفدنا منه كثيرا. وفعلا هذه من المحاضرات المتميزة التي استفدنا فيها تأصيلا شرعيا وكذلك أصالة ومعاصرة. أقول وبالله التوفيق أولا الإنسان مكون من أمرين أو شيئين جسد وروح. الحضارة الغربية جاءت لإشباع ذلك الجسد ولكنها أهملت الروح فهي حضارة عرجاء تمشي برجل واحدة رجل المادة حضارة عوراء لا ترى إلا بعين المادة. قد أشبعت فعلا الجانب الجسدي في وسائل المواصلات والاتصالات والترفيه والتبريد والتكييف وغيرها، لكنها أهملت ذلك الجانب وهو الجانب الروحي الذي هو روح الإنسان، وهو بحاجة إلى إشباع، فشقي الإنسان. نعم، الحضارة الغربية أشقت الإنسان ولم تسعده، لأن السعادة شيء روحي. المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته كانوا هم أسعد الناس. هل توفرت لهم الوسائل المادية؟ لا، ولكن توفر إشباع. لذلك الجانب الذي يربطهم بالله سبحانه وتعالى، والذي جعل ذلك الإنسان يعيش فعلا عيشة سعيدة وإن كان في شظف من العيش. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان نائما على حصير عليه الصلاة والسلام، لا تتوفر له وسائل المواصلات ولا وسائل الترفيه ولا التبريد ولا التكييف ولا الفراش الوثير، وأثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ملوك الروم والفرس ينامون على الدباج والحرير والأرائك، وأنت يا رسول الله؟ قال أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، لهم في الدنيا ولهم لنا في الآخرة. لا، لسنا نعيش لهذه الدنيا، نحن نعيش. نعم، تتسامى الروح للاطلاع على ما عند الله سبحانه وتعالى في الجنة، تتسامى. فلذلك استمتعوا بخلاقهم واستمتعوا، وعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فهذه الوسائل فعلا جاءت لشقاء الإنسان، فأصبح الإنسان عبارة عن آلة تحرك المادة، العواطف، الرحمة، غيرها انتفت، حق الجيرة، الكرم، الغيرة على الأعراض كلها انتفت من ذلك الإنسان، فأصبح مادة لا يرى إلا بعين المادة. فأصبحت العلاقة بينه وبين أمه وبين أبيه علاقة مادة، فإذا لم يكن هناك بر والدين ولا صلة رحم ولا تربية أبناء، فذلك الإنسان أصبح خالي من العواطف حتى على الأبناء. فهنا هذه الحضارة فعلا الاكتشافات المادية مشاعة للإنسانية، ليست للغرب فقط، إنما سنن الله في هذا الكون. الله أودع هذه السنن في هذا الكون، ومن اكتشف هذه فهو أولاً بعلم الله، علم الله، الله اللي وضعها، والله اللي وضع العقل، والله اللي أمر العقل بالتفكر أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قل سيروا في الأرض فانظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فلذلك دعوة إلى التفكر نحن المسلمون أغفلناها، وهذا خطأ من المسلمين الذين وقفوا على الجانب المادي. ونحن مأمورون بأن نكتشف السنن وأن نعمل بهذه السنن وأن نعمل لإعمار الأرض بطاعة الله. فسبقنا الغرب واكتشف هذه المكتشفات والمخترعات ووظفها في شقاء الإنسان وليس في سعادته. لو كان المسلم أو المسلمون جمعوا ما بين إيمانهم وتطويع هذه الوسائل المادية في سبيل إسعاد الإنسانية لا رأينا شيئا آخر، لكننا وقفنا الوقفة المتفرج والمنبهر. فلذلك فقدنا كثير من، ولا أقول الكل، الكثير فقد إيمانه أو فقد ثقافته الإسلامية وأخذ الثقافة الغربية، يظن أن هذه الثقافة، والثقافة معروفة أنها شخصية وليست موضوعية، ثقافة عبارة عن عادات وتقاليد وأفكار وعقائد وغيرها، فانسلخ منها، يظن وأخذ ثقافة الغرب، يظن أن هذه الثقافة وهذه هي التي أدت بالغرب إلى التقدم، بينما العلم هو الذي أدى بهم. والعلم شيء موضوعي لا ينطلق من عقيدة الإنسان ولا من أخلاقه ولا من العلم، سنن الله في هذا الكون. فلذلك أخذنا الثقافة من الغرب ولم نأخذ العلم، والمفروض المفترض هنا
أن نأخذ العلم الذي يحتاج فعلا إلى التجارب والاختبارات وإلى المختبرات وإلى الملاحظة والتجربة، العلم التجريبي. لكن للأسف الشديد نقلنا ونظن ذلك، فأخذنا تقليعات الغرب وموضاته ولباسه وغيرها ظنا منا أن ذلك هو سبب التقدم. لا، سبب التقدم هو أن نعمل بسنن الله في هذا الكون الذي أمرنا على الجد والاجتهاد وعدم التفريط في قيمنا. لذلك حضارة الغرب منزوعة منها القيم والأخلاق إلا المادة، براغماتية بالبراغماتيزم، نعم المنفعية بالمادة، الصدق والأخلاق وكل هذا لا تأتي إلا إذا كان في عندهم مادة، أما إذا انتفت المادة فلا شيء. أما حضارة الإسلام فهي على القيم والأخلاق، إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام منطلق من عقيدتنا. فلنعود إلى ديننا ونعمل بسنن الله حتى بإذن الله ننصر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك نأخذ بالأسباب، أسباب وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وكذلك أسباب اللي أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، ظهر بين درعين في الحرب وعمل الخطط، وكذلك أيضا سلفنا الصالح عملوا واجتهدوا وتفكروا وأنتجوا. وحضرة الغرب على حضارة الإسلام سابقا، ولكننا عندما تخلفنا عن سلفنا وأيضا سبقونا وأخذوا علوم الطب كلها أخذت من حضارة المسلمين، نعم، ومراجع الطب كلها، بل مراجع الهندسة ومراجع الكيمياء ومراجع كلها من علماء المسلمين، وذلك بسبب ضعفنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم صالح الأعمال، ينفعنا ما سمعنا وقلنا، وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم.
شكر الله للواء الدكتور سعاد العريفي على هذه الكلمات. ينتقل الآن الميكروفون إلى الدكتور إبراهيم الشتوي، وإلى أن يصل الميكروفون هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات السابقة كما أخبركم الأمير توجد في موقع خاص بالأمير أحمد بن بندر السديري، مسموعة ومرئية، وإن شاء الله في المستقبل يتم تنزيل هذه المحاضرات أيضا صوتية، كذلك أيضا وضعت في مواقع أخرى. مثالا على ذلك موقع أحدية الرشيد، والذي ضم كثير من المنتديات كمنتدى الدكتور عمر با محسون ومنتدى الجمعة وثلاثية الأمير أحمد بن بندر ومنتدى الماجد إلى غيرها من المنتديات، تجدونها في موقع أحدية الرشيد. كذلك هي موجودة في اليوتيوب في قسم خاص باسم ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، وستنزل إن شاء الله هذه المحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله في موقع الأمير وكذلك في اليوتيوب. نسمع من الدكتور إبراهيم الشتوي فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
ابتداء الشكر موصول للأمير أحمد بن بندر السديري على هذا الجهد الكبير الذي يبذله في نشر المعرفة والعلم والخير بين الناس، وعلى تشجيع مثل هذه اللقاءات الكريمة المفيدة بإذن الله التي يلتقي فيها العلماء ويلتقي فيها المتحابون بجلال الله عز وجل، وقد ظهر نفعها بين الناس وازدهرت هذه الجلسة والحمد لله رب العالمين. ثانيا الشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري على هذه المحاضرة القيمة السديدة التي نقلنا فيها وطوف كثيرا بين أفانين العقل والعلم والمعرفة والفكر، فاستمتعنا كثيرا بما ذكره من العلاقة بين العلم والإيمان وبين الحضارة المعاصرة والحضارة بالمطلق. والحقيقة أن فضيلة الشيخ حفظه الله وسدده لم يترك لعائب مقالا كما يقال، وأن الحديث بعدما ذكره كيصدق عليه المثل أنه لا عطر بعد عروس، ولذلك لا أجد شيئا يمكن أن أقوله أن أضيفه على هذه المحاضرة القيمة سوى نقطتين هما قد قالهما فضيلة الشيخ، ولكنني أعيد قولهما بصورة أخرى لعل الله أن ينفع بها. عندما بلغني مع عنوان هذه المحاضرة من سعادة الأخ الأستاذ عبد الله الراشد، جاء في ذهني سؤال عن حقيقة الحضارة، هل هناك حضارة قديمة وحضارة معاصرة، أم أن الحضارة واحدة في كل زمان ومكان، وأننا ينبغي أن نفرق بين الحضارة ومنتوج الحضارة؟ فالحضارة هي المادة الأصلية التي يتعامل بها الناس بعضهم مع بعض، والتي تقوم بها حياتهم ومعاشهم، سواء كان ذلك في القديم والحديث. أما منتوج الحضارة وهو ما نراه من ماديات معاصرة، فقد يختلف كما أشار فضيلة الشيخ من زمان إلى زمان. فما نراه في زمان سابق هو الحضارة أو هو منتوج الحضارة، قد يختلف هذا المنتوج في زمن آخر بناء على الأسباب الموضوعية التي توصل إليها الإنسان في تعامله مع الحضارة. ولذلك رأينا أن الإسلام مثلا سبق المعاصرين وسبق الحضارة المعاصرة إلى كثير من القيم والأسس التي قامت عليها المحاضرة المعاصرة، وذلك من مثل كفالة تكريم الإنسان ورفع قيمته بين الناس، وهذه قضية يفتخر بها أصحاب المحاضرة المعاصرة وقد سبقهم الإسلام إليها منذ 14 قرنا. هناك أيضا قضايا كثيرة لا أريد أن أقف عندها وقوفا تفصيليا بناء على أن فضيلة الشيخ قد وفى هذا المجال وكفى. ولذلك نرى بعض الباحثين يرون أن تعريف الحضارة هو القدرة على تكييف الحياة لرغبة الإنسان وحاجاته أيا كانت هذه الطبيعة، وهو ما يجعل أن الناس حتى في بلادنا في نجد كانوا يعيشون في حضارة في مرحلة في القرن 13 و12 بناء على أنهم استطاعوا أن يكيفوا حياتهم اليومية لحاجاتهم وأن يتجاوبوا معها. هذه القضية الأولى. إذن المادة الأصلية للحضارة التي تكون في كل زمن ومكان هي العلم، هي الأخلاق، هي التعامل مع الآخرين، حفظ حقوقهم، هي الإيمان بأنه لا تعارض بين الإيمان والعمل، الإيمان والعلم، الإيمان والحضارة، وهي التي جاء بها الإسلام منذ العصر القديم. القضية الثانية أيضا التي أريد أن أقف عندها هو العلاقة بين الحضارة والثقافة. هناك 3 مصطلحات يتحدث عنها كثير من المتحدثين في هذا المجال: الحضارة والثقافة والمدنية، ويتناقش أو يتجادل كثير العلماء في العلاقة بين هذه القضايا. والذي أود أن أصل إليه في هذه العجالة هو أن الحضارة لا تنفصل عن الثقافة، فالحضارة هي جماع أو جماع المدنية والثقافة، والثقافة تتصل بالهوية، تتصل بالعادات الاجتماعية، تتصل بالدين الذي تعلمه الإنسان، وهو ما يعني أن الثقافة ويعني أن الحفظ على الهوية واللغة والدين هو من صلب الحضارة، ولا تعارض هناك بين هذين الأمرين، وهو ما يجعلنا نكمل حضارتنا ونبنيها عندما تكون هذه الحضارة معبرة عن شخصيتنا، معبرة عن خصوصيتنا، وقادرة أن تمثل شخصية حضارة متميزة عن الحضارة الغربية. ولذلك يقولون إذا حضارة الغربية لأنها تمثل شخصيتهم، في حين أن الحضارة الإسلامية والحضارة العربية هي التي تمثل أيضا شخصيتنا وتتوافق مع معطياتنا. أنهي هذا الحديث بالشكر أيضا لكل الأخوة الذين سبقوني وتحدثوا، لأنهم تفضلوا بحديث جميل حقيقة واستمتعت به، والشكر لكم أيضا أنتم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والشكر أيضا دكتور إبراهيم الشتوي على هذه المداخلة المتعمقة في هذا الموضوع، دكتور عبد العزيز الرئيس. وبقي الآن الدكتور عبد العزيز الرئيس والدكتور أحمد تمراز وأخينا نور الدين، فلعل يتم الاختصار من الإخوة حتى نصل إلى ختام هذا اللقاء. يتفضل الدكتور عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أسأل الله عز وجل أن يجزي الأمير أحمد بن بندر السديري خير الجزاء على هذه اللقاءات المتكررة المستمرة طوال سنوات طويلة فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. والجزاء والشكر أيضا موصول لمدير هذا اللقاء، كما يسرني أيضا أن أقدم الشكر الجزيل لسعادة الدكتور عبد الله الشثري على هذه المحاضرة القيمة المتميزة في طرحها الشاملة. وسأختصر جدا حتى لا نتعمق كما تعمق الأستاذ الدكتور قبل قليل، لكنني أقول أنه فعلا الحضارة تقوم على أمرين، اللي هي الجانب المادي والجانب الديني أو الجانب القيمي فيها، وأي حضارة تعتمد على جانب واحد لا شك أنها ستسقط، وربما يكون سقوطها سريع، وليست المقصود بالسرعة سنة أو عشر أو سنوات بسيطة، لكنها فترة زمنية. والذي شاهد القرون الوسطى وحضارة أوروبا في تلك الفترة التي ركزت على الكنيسة كيف أنها سقطت وانهارت، ونحن عايشنا سقوط إحدى الحضارات في الاتحاد السوفيتي، وربما الآن تترنح الرأسمالية التي اعتمدت على جوانب وأهملت جوانب أخرى. وهناك الإشكالية التي ذكرها فضيلة الشيخ، وهي الانبهار بتلك الحضارة المادية وسلخها من تلك المجتمعات وإحضارها إلى مجتمعات المسلمين دون مراعاة لقيمهم ودياناتهم وشريعتهم، هذا لا شك سيؤدي أن تكون النتيجة واحدة في سرعة السقوط أو عدم الثبات أو البقاء. الإشكالية أن هناك نظرة قاصرة في بعض المسلمين أنهم يقولون أن الدين ليس له علاقة بمعطيات الحياة الحديثة، وأن الفتاوى التي ربما تقال أو هنا أو هناك مما يؤكد على أن هناك فصل، قد يأخذون فتاة سابقة في قضية من القضايا الحضارية وتكون هي الشماعة التي يحاولون من خلالها فصل هذين الأمرين، الجانب المادي والجانب الديني أو المعنوي لهذه الحضارة. النقاط التي أحب أن أذكرها بشكل سريع، وهي لعلها استفسارات من واقع عملكم فضيلة الشيخ، الآن المملكة تشهد في عهد الملك عبد الله حفظه الله الابتعاث، مشروع الملك عبد الله الابتعاث الخارجي، وهم الآن بعشرات الآلاف وصلوا إلى أكثر قرابة 150,000، وهؤلاء جزء منهم إن لم يكن أغلبهم مبتعثين لمرحلة البكالوريوس، وقد يتشبع بتلك الحضارة ويرجع ويكون معول هدم بدل أن يكون معول بناء أو يد بناء. فما هي الأمور التي قد أعدت من قبل الجهات التعليمية والجهات التنظيرية للحفاظ عليهم أو لتحصيلهم قبل خروجهم، ثم متابعتهم هناك، ثم مراعاتهم ومتابعتهم بعد أن يعودوا إلى بلادهم؟ الأمر الثاني أن هناك حقيقة قصور، وأقصد بكلمة قصور نقص واضح في تربية النشأ على أنه يعتز بحضارته من خلال وسائل الإعلام ومن خلال مناهج الدراسة وغير ذلك من الروافد الفكرية. شبابنا لا يعرف من حضارته إلا كلمات بسيطة، حضارته السابقة الإسلامية، لكنه يعرف عن حضارة الغرب والشرق، وهذه الانبهار المادي ما جعله يستهجن حقيقة حضارته الإسلامية التي لا يعرفها حقيقة، فهو يجهلها ويستهجنها، ويعرف جوانب مادية استطاعت أن تبهر من خلالها ما ذكرت، قضايا الاتصال ووسائل الاتصال التي أدت إلى الناس يتواصل فيما بينهم وينبهر بذلك. الأمر الرابع حقيقة أن كل الناس بدون استثناء، مسلمهم وكافرهم وملحدهم، يبحثون عن شيء واحد وهو السعادة، ويتصور كثير من الناس كما ذكر فضيلة الشيخ أن السعادة قد تكون بالجوانب المادية، بمنزل، بمركب، بطعام، بشراب، بلباس، إلا أننا نشاهد أن الغرب الذي يمتلك هذه الأمور لم تتحقق له السعادة. والدليل نسب الانتحار، نسب المخدرات، نسب التفكك الأسري والاجتماعي، نسب وما نسب وما إلى ذلك. وهذا مع الأسف بدأ ينتشر في بلاد المسلمين، وأصبحنا بدل أن نسمع مستشفى واحد للأمراض النفسية أصبحنا نرى مستشفيات عدة ونرى عيادات نفسية كثيرة جدا، دلالة على أن الانفصال بين هذين الجانبين قد يؤدي إلى هذه النتيجة التي نحن نبحث عنها، نتيجة السعادة. نحن نبحث عن السعادة لكننا لم نصل إليه. وأنا أذكر في أحد الأساتذة درسني قديما دكتور أمريكي أجنبي درسنا هنا في جامعة الملك سعود، كان تخصصه أحياء في أمريكا، قال من ضمن الأشياء التي ذكروا لنا البروفيسورات اللي كانوا يدرسونهم أن نحن نريد أن نكتشف سر الحياة، هذا الإنسان بلحمه ودمه فجأة يموت، تخرج منه شيء ما ندري ما هو، سنكتشف حتى نعيد هذه الروح إلى مكانها. فقلنا له، هو يتكلم عن نفسه، فقلنا لأساتذتنا، يقول قلنا لا يمكن هذا الكلام، لا بد أن يكون هناك حياة وموت. قالوا الدين، المعتقدات لازم أن تخرج خارج المعمل، أنت الآن في معمل تجربة. يقول هذه الكلمة هزتني
وهو كان نصرانيا، فيقول عرفت أننا نبحث عن شيء مستحيل، فبدأ يبحث حتى تعرف على من أرشده، ثم أسلم وأتى إلى مصر ودرس التاريخ، ثم قدم إلى جامعة الملك سعود وأصبح أحد أعضاء تدريسه ودرسنا على يديه. المشكلة الأخيرة التي أعرضها عليكم وأنا آسف وأعتذر، اللي هي أن أحيانا هناك من يدعو باسم الحضارة وطلب الحضارة إلى ما ينخر في هذا المجتمع بأي شكل من الأشكال، في قيمه، في ترابطه، وقد يضربون على أوتار حساسة مثل قضية الحرية الفردية، حرية المرأة، حقوق المرأة، وما إلى ذلك من الأمور التي هي في ظاهرها قد تكون حسنة ولكنها في باطنها لها آثارها السلبية. وصلى الله على محمد. شكرا لك.
شكر الله الدكتور عبد العزيز الرئيس على هذه الكلمات وعلى أيضا هذا الطرح المتعمق. ننتقل للدكتور أحمد تمراز من مصر، وإلى أن يصل الميكروفون لعل الشيخ يجيب على تساؤل الدكتور عبد العزيز، وأيضا سؤال عن التهاون في أداء الصلاة، هل يعتبر نفاقا؟ وهذا متخصص في الحاسب في التقنية الحديثة والإنترنت، ويود أن يخدم دينه بعلمه وخبرته، ماذا تنصحه باختصار يا فضيلة الشيخ؟
نعم، أنا أول أشكر الإخوة الذين الزملاء الذين تحدثوا واستفدنا من طرحهم أيضا، الذي سأل عنه الدكتور عبد العزيز الرئيس واللي هو ما يتعلق بالابتعاث، لا شك أن الأمر هذا يحتاج إلى وقفة أو وقفات طويلة جدا، لأن العقول التي تذهب إلى هناك وخاصة ما أشار إليه الدكتور من الثانوية يطلبون الدراسة الجامعية هناك عقول فارغة، وربما أنها تتلقف وتحشى بشيء من الأفكار والرؤى المضللة، لكن أنا أحب أن أنقل إليكم بعض البشرى داخل جامعة الإمام على وجه الخصوص، أن لها جهودا في العناية بالطلاب المبتعثين بالتنسيق مع الجهات الحكومية في وزارة الخارجية وفي وزارة التعليم العالي، بأن تقوم الملحقيات أيضا بدورها المهم ودورها الديني وواجبها الديني ودورها الوطني في هذا الجانب، بإقامة وحدات متخصصة للتوجيه والإرشاد والعناية بهؤلاء المبتعثين. وقد قامت الجامعة وطبقت يعني هذا في أعوام سابقة، والحقيقة كان له نتائج طيبة، والتقصير لا يزال قائما من المسؤولين عن هؤلاء المبتعثين وخاصة من يباشرون أعمالهم، أن يركزوا على الجانب الخلقي والمحافظة على القيم والسمت، لأنهم يشاهدون أحوالا وطرقا مخالفة لما هم عليه في بلادهم، فربما يتأثر، لأن النفس أمارة بالسوء في هذا المجال. ولكن هذا حقيقة طرح طيب ومبارك، نسأل الله تعالى أن يلقى العناية والاهتمام من قبل المسؤولين. أما الصلاة يقول هذه تهاون، لا شك أن الصلاة التهاون فيها هو نوع من الكسل، والله تعالى قد وصف أهل النفاق بذلك، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين الصلاة والعشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، فمن تأخر عن الصلاة كان ديدنه التأخر والتساهل والتثاقل، هذا فيه صفة من صفات المنافقين، لا شك في هذا، لا يقال هو منافق، نقول فيه صفة من صفات المنافقين. أما السؤال الثالث وهو الحاسب الآلي، الأخ الفاضل الذي متخصص في هذا الجانب، نسأل الله تعالى أن يبارك بجهوده ويوفقه لكل خير، وأن يكون بابا من أبواب الخير على إخوانه المسلمين في تفريغ مهاراته وخبراته، وخاصة بالتعاون على في مثل هذه المنتقيات النافعة والمفيدة لبثها عبر وسائل الاتصال وخاصة المنتشرة في أنحاء العالم، وصلى الله له التوفيق والإعانة.
دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا جزا الله خير شيخنا الشيخ عبد الله، وهو من الشخصيات العلمية المعروفة في المجتمع السعودي والمجتمع الإسلامي بصفة عامة، والشيخ عبد الله هو عالم وفقيه جليل معروف من بيت علم، والشكر موصول لسمو الأمير والشيخ عبد الله، رغم أنهم لم أدعى إلى هذا المنتدى الليلة، لكن
لكن أنا بدعو الناس دل. أنا من مؤسسي هذه الندوة يعني. الشيخ عبد الله له دور عظيم، دور علمي، دور أكاديمي، دور دعوي. فالمتابع لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية تجد أن له يومي، شبه يومي له مقالة من المقالات التي تشفي صدور أي شخص من المسلمين أو غير المسلمين. فله دور دعوي مهم جدا في هذه الحالة. الشيخ عبد الله تناول موضوع خطير ومهم جدا، المحافظة على الثوابت وعلى أصولنا، وده شيء جميل من الشيخ عبد الله، فقد قدم لنا وجبة دسمة تشفي صدورنا. وكثير من النصائح التي قدمها الشيخ عبد الله جزاه الله خير. لكن في سؤال لي اليومين هذه الأيام يدور في المجتمعات واللقاءات، القضية التي أثرها عضو أو رئيس هيئة الأمر بالمعروف في مكة، منطقة مكة، عن أن الحجاب هو فقط لأمهات المسلمين. فشيء غريب يعني أنه هو يخرج عن المجتمع وعن وحدة المجتمع ويتناول هذا الموضوع الخطير. فما رأي فضيلة الشيخ؟
خرج عن الدليل، ما هو عن المجتمع.
أنا أرسل أنا
أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
أي
ونساء المؤمنين خصص وعمم.
أنا أرسلت نفس الصورة،
قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا، عام للمؤمنين عام.
وصلت للشيخ سعد والشيخ ناصر، اديتهم صورة من البيان بتاعهم.
هذا ما قرأ القرآن ولا يعرف القرآن هذا.
ايه انا عارف انا، ولكن برضو فضيلتك تعليقك عليه ده شيء يكون مهم. وشكرا لكم جميعا.
شكرا للدكتور احمد تمراز. نختتم بله من المغرب، مصر ثم المغرب، بقي الجزائر وبقي تونس. نختتم نعم. حضور ما شاء الله العميد غالب السعدون واللواء ومعالي الفريق والرائد، نسأل الله عز وجل ينفع بهذه الثلاثية. وأيضا إن شاء الله سيكون هناك إصدار ثالث لهذه الثلاثية، نفع الله عز وجل بذلك وجعلها في ميزان حسنات الأمير أحمد، فليتفضل وليختم مشكورا.
كلمتي المتواضعة هي أهدف منها إلى جني ثمرة من هذه المحاضرة التي أعتبرها بكل صراحة. وأنا لا عادة لا أسلم لأي محاضرة ولا لأي محاضر، لكن هذه المحاضرة بصراحة من أنفعي وأجمعي وأروعي ما سمعته. ولذلك أحمل شيخنا أبا عبد الرحمن الدكتور حفظه الله أن يعمم هذه المحاضرة على جميع المسلمين، وأن يبدأ بشباب الابتعاث وأن يذهب إليهم ويحاضرهم بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع شائك وهذا الموضوع أثر في حاضرة الإسلام سابقا. فمحمد عبده رحمه الله من الذين تأثروا بالحضارة الغربية وانبهروا بها، فما بالك بمن دونهم. فالانبهار الذي وقع بسبب التكنولوجيا الحديثة لا شك أن مثل هذه الموضوعات تتصدى لها. والذين كذلك وصموا الأمة الذين أخذوا بالسبب الشرعي الذي سماه شيخنا السبب الشرعي، وصموهم بالرجعية ووصموهم كذلك وبالعلم الذي ينهالون منه بأنه الكتب الصفراء وتكرير النسخ، ينبغي فعلا الشيخ أن ينبري ويتوسع ويعمم هذا الخير. وأنا أدعوه إلى تأليف كتاب أو كتيب نافع في هذا الموضوع، وأن كذلك يترجم هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى، لأن هذا الموضوع موضوع الساعة وموضوع يعني في الحقيقة وقعت فيه الفتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أحد التفاسير تقول لا تجعلنا فتنة بحيث نصد الكفرة بأخلاقنا وبإعجابنا بهم عن أن يسلموا وعن أن يدخلوا لهذا الإسلام. ينبغي أن نعتز نحن بإسلامنا كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني قال المفسرون إنه لشرف لك ولقومك، لقد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولا أزيد وأذكر الشيخ بل أدعوه أبادر بدعوته إلى المغرب الحبيب، وسأهيئ له مع الأكاديميات والجامعات ومع المجالس العلمية الفرصة لمحاضرتهم المغرب، سواء المغرب أو تونس، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لأخينا نور الدين، والشكر للشيخ عبد الله على تلبية الدعوة والحضور لهذا اللقاء، والشكر كذلك لأبي بندر على هذه الثلاثية. نسأل الله عز وجل ينفعنا جميعا بما نقول، وأن يكون حجة لنا لا علينا. أما سؤال المهندس عمرو فهو حقيقة يحتاج إلى محاضرة متخصصة في هذه الثلاثية وفي غيرها عن الأحزاب الإسلامية وغير ذلك، فنختتم هذا اللقاء والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.